بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قوله: وفي الصحيح، أي صحيح مسلم، عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وأبو مالك اسمه سعد بن طارق، كوفي ثقة، مات في حدود 400
مات في حدود الأربعين ومئة.
وأبوه طارق بن أشيم بالمعجمة والمثنات التحتية، وزن أحمر ابن مسعود الأشجعي، صحابي له أحاديث. قال مسلم: لم يروي عنه غير ابنه.
يعني من وحدة ما روى عنه إلا ابنه. طيب تفضل.
وفي مسند الإمام أحمد عن أبي مالك قال: وسمعته يقول للقوم: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. رواه الإمام أحمد من طريق يزيد بن هارون، قال: أنبأنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه.
طيب، ومن هذه الطريق أيضا رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، من هذه الطريق أيضا من طريق يزيد بن هارون رواه مسلم رحمه الله تعالى في بعض طرقه، واختصره وأشار إلى هذا اللفظ بعد أن ذكره بأسانيده. قال: من وحد الله الحديث، من وحد الله الحديث، أي إشارة إلى بقية الحديث، فالحديث من هذه الطريق أيضا في مسلم رحمه الله تعالى، أي عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. طيب تفضل.
قال رحمه الله: ورواه الإمام أحمد عن عبد الله بن إدريس قال: سمعت أبا مالك قال: قلت لأبي الحديث. ورواية الحديث بهذا اللفظ يفسر لا إله إلا الله.
قوله: ورواه أحمد عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد لم نره في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى بعد البحث في مسند طارق ابن أشيم رضي الله عنه وأرضاه، ولكن رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من طريق يزيد بن هارون باللفظ المذكور، وكرره بهذا الإسناد، أي عن يزيد بن هارون عن أبي مالك عن أبيه. وأما طريق عبد الله بن إدريس فلم نره فيه، فالله أعلم هل رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مكان آخر من مسنده، أو أن الشيخ محمد أو الشيخ سليمان رحمه الله تعالى ابن عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب وقعت له نسخة فيها هذا الإسناد، فالله أعلم. ولكن الحاصل أن الحديث ثابت كما أشرنا في مسند أحمد، قال: حدثنا يزيد بن هارون وهو إمام ثقة حافظ، قال: أنبأنا أبو مالك الأشجعي وهو ثقة حافظ، وهو ثقة كذلك من ثقات التابعين، عن أبيه، وأبوه صحابي. وهذه الطريق كما سمعتم رواها كذلك الإمام مسلم، فهي في صحيح مسلم رحمه الله. والشاهد من ذكر هذه الروايات أو هذه الرواية هو ما قاله الشارح رحمه الله تعالى في قوله: ورواية الحديث بهذا اللفظ يفسر لا إله إلا الله. فاللفظ المذكور الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في قوله: من قال لا إله إلا الله، جاء في لفظ آخر: من وحد الله. من قال لا إله إلا الله، في لفظ آخر: من وحد الله. فدل على أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله جل وعلا، توحيد الله جل وعلا. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين. الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين، كما هو مقيد في قولها في غير ما حديث كما تقدم. والثاني الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى، بل لا بد من قولها والعمل بها.
قوله رحمه الله تعالى في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم بأمرين. الأمر الأول في قوله من قال لا إله إلا الله، وهل النطق بلا إله إلا الله كاف في ذلك أم لا بد من علم بما ينطق وكذلك عمل بمقتضى ما علم؟ الجواب كما تقدم معنا مرارا ودلت عليه الأدلة أنه لا بد مع النطق من علم بهذه الكلمة وعمل بمقتضى هذه الكلمة، ولا بد أن يكون الإنسان إذا نطق بهذه الكلمة أن يكون مراعيا للشروط المذكورة في لا إله إلا الله، في الشروط المذكورة في لا إله إلا الله كما مر معنا، وهي 7 شروط. فلا إله إلا الله لا بد من توفر الشروط 7 حتى تكون نافعة. فإن لم تتوفر الشروط 7 التي دلت عليها الأدلة ومرت معنا فإنها لا تكون نافعة، إذ أن الشرط إذا تخلف تخلف المشروط وتخلف الحكم معه، وهذا كذلك. فإذا تخلف عن لا إله إلا الله العلم مثلا لا تكون لا إله إلا الله نافعة، إذا تخلف عنها اليقين لا تكون نافعة، إذا تخلف عنها التصديق لا تكون نافعة، إذا تخلف عنها الانقياد، إذا تخلف عنها القبول، إلى غير ذلك من الشروط لا تكون نافعة، بل لابد من توفر هذه الشروط كلها حتى تكون هذه الكلمة نافعة لمن نطق بها وقالها بلسانه، إذ لا تتحقق إلا بهذه الشروط. وكما قال من قال من أهل العلم لأن للا إله إلا الله شروط لا تقوم إلا بها، لا تقوم إلا بها، وشبهها بعضهم بأسنان المفتاح، شبهها بعضهم بأسنان المفتاح، بأن الباب لا ينفتح إلا بمفتاح ذي أسنان، وإلا ما نفع المفتاح إذا لم يكن كذلك، وهذا من هذا الباب. والمقصود من ذلك أن لا إله إلا الله كما قال الشارح رحمه الله تعالى هنا لا بد من النطق بها عن علم ويقين وبقية الشروط المذكورة، وبقية الشروط المذكورة التي مرت معنا. قال كما هو مقيد في قولها في غير ما حديث كما تقدم معنا في شروط لا إله إلا الله، وقبل ذلك كذلك مر معنا في مواطن. قال والثاني الكفر بما يعبد من دون الله، الكفر بما يعبد من دون الله. والشيخ رحمه الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب ذكر هذا الحديث هاهنا لأجل أن يبين تفسير لا إله إلا الله وما معناها، وأنها لا تصح إلا بهذين الأمرين، بإفراد العبادة لله جل وعلا وحده، والكفر بكل ما سواه، والكفر بكل ما سواه، وأن كل ما سوى الله ممن عبد أو مما عبد فإنه يجب على كل مسلم أن يكفر به وأن يتبرأ منه، وأن لا يلتفت قلبه إليه بأي نوع من الالتفات، بل لا بد أن يخلص الدين لله جل وعلا حتى يكون توحيده صحيحا، حتى يكون توحيده صحيحا. فالحاصل أنه لا بد في لا إله إلا الله من هذين الشرطين ومن هذين الأمرين: الأول النطق بلا إله إلا الله مع بقية شروطها، الثاني الكفر بعبادة كل من عبد أو ما عبد من دون الله جل وعلا، من دون الله جل وعلا. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قلت وفيه معنى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها.
وهذا بالمطابقة، دلالة الحديث على هذه الآية والعكس بدلالة المطابقة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، إذا طبقنا ألفاظ ووزعنا ألفاظ الحديث على هذه الآية لوجدناها منطبقة على هذه الآية تماما. فمن يكفر بالطاغوت معناها وكفر بما يعبد من دون الله، ويؤمن بالله معناها إيش؟ من قال لا إله إلا الله مع بقية ماذا؟ شروطها. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن الحديث منطبق على الآية انطباقا تاما، فهو من باب دلالة المطابقة، من باب الدلالة بينهما دلالة ماذا؟ مطابقة. فكل معنى أو فكل فاللفظ الأول يدل على المعنى، على معنى الآية بالمطابقة، والآية تدل على معنى الحديث كذلك بماذا؟ بالمطابقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها. بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا إلى الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للنازع.
ما أقطعها للمنازع.
انتهى.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله، هذا ذكره المصنف رحمه الله تعالى في المسائل. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ينبه على دقائق في المسائل الذي يذكرها في آخر كل باب. ومن هذه المسائل أنه قال رحمه الله تعالى: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، أي هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بكل ما يعبد من دون الله، بكل ما يعبد من دون الله. فالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من فقهه الدقيق لباب التوحيد استنبط ووضح وبين هذا الحكم، فقال: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله. لماذا؟ قال: فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، خلافا لمن قال أن من قال لا إله إلا الله فإنه ماذا؟ مسلم، وإن لم يعمل بمقتضاها فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون مسلما. لذا يقولون لأهل الحق والتوحيد: كيف تكفرون المسلمين وهم يقولون لا إله إلا الله ويلهجون بها؟ فإن قيل لهم: فإنهم يعبدون غير الله جل وعلا، يعبدون القباب ويستغيثون بأصحاب القبور وبالموتى ويذبحون لهم وينذرون، بل ويسجدون لهم ويركعون، قالوا: هم يقولون لا إله إلا الله، هم يقولون لا إله إلا الله، وهذا من الجهل بلا إله إلا الله. فإن هؤلاء ظنوا أن لا إله إلا الله إذا نطق بها الناطق بلسانه دون أن يعلم معناها ولا عمل بمقتضاها، يظن أنها نافعة، وحقيقة الأمر أنها لا تنفعه. كيف تنفعه وهو يقولها بلسانه وقلبه معلق بغير الله جل وعلا، وقلبه ناظر إلى غير الله جل وعلا، وقلبه مرتبط بغير الله جل وعلا، وقلبه ملتجئ رغبة ورهبة إلى غير الله جل وعلا، إذا استغاث استغاث بغير الله، وإذا دعا دعا غير الله، وإذا تعبد تعبد لغير الله جل وعلا، ثم يقول أنا مسلم وأقول لا إله إلا الله وأصلي وأصوم، ماذا تنفعك هذه وأنت تفعل ما ينقضها ليلا ونهارا؟ فقول الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، فإن الإمام محمد ابن عبد الوهاب قد أوذي في هذه الدعوة الذي دعا الناس إليها، أوذي وقيل له أنه يكفر المسلمين، يكفر أهل لا إله إلا الله، لذا تجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ينبه إلى هذه الدقائق من المسائل ليبين أن الحق ما عليه هو وكذلك ما كان عليه أهل الحق، من أن لا إله إلا الله النطق بها باللسان والقلب عنها خاوي والأعمال عنها بعيدة لا تنفع، بل لا بد من قولها مع بقية شروطها، لذا قال رحمه الله قال فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها أيضا. إذا قال قائل أنا أعرف معنى لا إله إلا الله، أنا أنطق بها وأعرف معناها أنه لا معبود إلا الله، لا معبود حق إلا الله، ولكنه لا ينقاد لهذه الكلمة ولا يعمل بمقتضاها، يعلم ولا يعمل، بل كما سمعتم يتوجه بالعبادات إلى غير الله عز وجل، وإن كان يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويقول لا إله إلا الله بلسانه، إلا أنه كذلك يتعبد إلى غير الله عز وجل محبة وخوفا ورجاء وتعظيما واستغاثة وذبحا ونذرا وكذلك طوافا، وإذا نزلت به النوازل لم ينظر إلى أحد إلا إلى ذلك، إلى صاحب القبر، نسأل الله عز وجل وتوجه بقلبه ونطق لسانه، بل ولهج لسانه بما في قلبه من التوجه إلى غير الله عز وجل، ثم يقول أنا مسلم أقول لا إله إلا الله وأعلم بمعنى لا إله إلا الله، أين العمل؟ العمل بعيد. العمل ماذا؟ بعيد. قال إمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل والإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له. سبحان الله. قد يقول قائل أنا إذا نطقت بلا إله إلا الله عن معرفة وإقرار ووحدت الله جل وعلا وحده لا أكون موحدا؟ الجواب لا تكون موحدا ولا تكون مؤمنا ولا تكون ماذا من أهل الإسلام والإيمان إلا بالشرط الخامس. ما هو الشرط الخامس؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. واضح يا جماعة أم لا؟ قال فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. قال فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. تأمل في قوله وما أقطعها لمن؟ للمنازع. ففيه إشارة إلى أن الإمام محمدا رحمه الله تعالى قد حصل له ما حصل من النزاع في هذه المسائل، لذا نبه عليها بهذا التنبيه وبين هذا البيان الواضح البين الذي يدل على ماذا؟ على قوة فهم وصحة ذهن، فعليه رحمة الله. وهل كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مبني على هوى ورأي؟ لا والله، بل هو مبني على دليل من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن الكتاب، ما الدليل عند من؟ ها يا جماعة سريع، لكن نعم، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، من قال لا إله إلا الله وماذا وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه، فقد حرم دمه وماله. إذن علق النبي صلى الله عليه وسلم العصمة للمال والدم بماذا؟ بأمرين كما ذكره الشارح أولا، بقول لا إله إلا الله مع بقية شروطها، والشرط الثاني بماذا؟ بالكفر بالطاغوت، فلا بد من كفر بالطاغوت. فمن لم يكفر بالطاغوت أو شك في ذلك لم يحرم دمه ولا عرضه، لم يحرم دمه ولا عرضه كما هو واضح بين. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قلت وهذا هو الشرط المصحح لقول لا إله إلا الله، فلا يصح قولها بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أصلا. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله تعالى ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قوتلوا إجماعا.
واضح هذا يا جماعة؟ فكما قال الشارح رحمه الله، كما قال الإمام عبد الرحمن بن حسن في قوله، قال: وهذا هو الشرط المصحح لقول لا إله إلا الله. إذن لا تصح لا إله إلا الله إلا بماذا؟ إلا بالكفر بالطاغوت، لا بد من أن يكفر بالطاغوت، فإن لم يكفر بالطاغوت فما صحت منه هذه الكلمة، فما صحت منه هذه الكلمة كما تقدم بيانه. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: قد أفلح من تزكى، فقال: قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عباد بن أحمد وساق بسنده عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من تزكى، قال: من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله. الحديث.
قوله رحمه الله تعالى في هذا الحديث عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد أفلح من تزكى، قال: من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد. وخلع الأنداد، فالشاهد منه قال لا إله إلا الله وخلع الأنداد، فقوله خلع الأنداد هو بمعنى ماذا؟ وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد من دون الله. ولكن الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، رواه البزار كما ذكر رحمه الله تعالى في مسنده، وذكره الهيثمي رحمه الله تعالى في مجمع الزوائد، ثم قال: رواه البزار عن شيخ عباد ابن أحمد العرزمي وهو متروك، وهو متروك الحديث. إذن الحديث منكر لا يصح من حيث الإسناد لما تقدم، وأما المعنى فقد تقدم لهذا المعنى شواهد، المعنى قد تقدم له شواهد، ولكن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للعلة المذكورة، فما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يغني عن هذا، ففي الصحيح غني عن هذا الضعيف. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى.
طيب، وهذا كذلك مبين وموضح لما تقدم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، ويؤمنوا بي وبما جئت به. فهذا كذلك يبين أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق من قال لا إله إلا الله ليس معناه أن يقول لا إله إلا الله فحسب، بل عليه أن يقول لا إله إلا الله كما جاء في الحديث الأخرى، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن يؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الدين الكامل، ويلتزم به، ويلتزم بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سواء كان من الإخبارات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أو كان من الأوامر والنواهي التي شرعها الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقوله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها على ما تقدم، وقوله وحسابهم على الله، حسابهم على الله فيما أخفوه وفيما قصروا فيه، حسابهم على الله عز وجل، والله عز وجل يعلم ما تخفي الصدور ويعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، فيحاسب العبد ولا يظلم ربك أحدا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وفي الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.
وهذا كذلك يبين ما تقدم، وقد ذكر العلماء كما مر معنا إشارات، وذكر غيرهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا الحديث خص من الأعمال الظاهرة الصلاة والزكاة كما ذكر من ذكر من العلماء، لأنهما من الأعمال الظاهرة، من الأعمال الظاهرة بخلاف غيرها من الأعمال، بخلاف غيرها من الأعمال، فكما تقدم من أن الصوم يحصل فيه خفاء والحج كذلك علق بالاستطاعة، بخلاف الصلاة والزكاة فإنها من العبادات الظاهرة، فمن امتنع منها قوتل، فمن امتنع عنها قوتل. وهل من امتنع عن الصيام أو امتنع عن الحج كذلك أو امتنع عن بقية الشرائع يقاتل أم لا؟ الجواب أنه كذلك يقاتل، وهذا مستفاد من نصوص كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة السابق ويؤمن بي وبما جئت به، وبما جئت به، وسيأتي لهذا كذلك مزيد بإذن الله عز وجل في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الآتي. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وهذان الحديثان تفسير الآيتين آية الأنفال وآية براءة. وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات.
طيب، قوله رحمه الله تعالى وهذين الحديثان تفسير لآيتي الأنفال وآية براءة المتقدمة الذكر في قوله جل وعلا وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وفي قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال رحمه الله وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات، من النفي والإثبات، لا بد من ذلك، لا بد أن يلتزم بشرائع الإسلام، فإن لم يلتزم بشرائع الإسلام قتل على ذلك. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. وقال القاضي عياض:
طيب، قوله رحمه الله تعالى قال أبو سليمان الخطابي، والإمام الخطابي رحمه الله تعالى صاحب معالم السنن، قال: معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان في قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يقول لا إله إلا الله. يقول أن هذا الحديث في من؟ في أهل الإشراك، في أهل الإشراك أنهم يقاتلون حتى يقولوا لا إله إلا الله، لأنهم هم الذين يمتنعون عن هذه الكلمة، بخلاف غيرهم من أهل الكتاب فإنهم يقرون بهذه الكلمة، يقرون بأن الله عز وجل هو الإله، وإن كانوا يشركون به غيره من جهة أخرى، من جهة أخرى، كما هو معلوم أن النصارى تشرك في عيسى، واليهود يشركون في عزير، ولكن هم من حيث العموم يقرون بهذا، بأن الله عز وجل هو الإله الحق سبحانه وتعالى. لذا ذكر من ذكر من أهل العلم أن أهل الكتاب لا بد من أن ينطقوا بلا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن محمدا رسول الله، لا بد حتى يدخل هؤلاء في الإسلام من أن يأتوا بالشهادتين صريحتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. بل قد ذكر بعض أهل العلم أن من كان معروفا من أهل الكتاب ممن يقول إن محمدا، ممن يقر بأن نبينا صلى الله عليه وسلم محمدا نبي حق، من أنه نبي حق، ولكنه إلى العرب خاصة، قالوا مثل هذا الصنف لا يدخل في الإسلام ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقر برسالته صلى الله عليه وسلم للناس أجمعين، للناس ماذا؟ أجمعين، حتى يدخل في الدين، حتى يدخل في الدين. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقال القاضي عياض: اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بذلك مشركو العرب وأهل الأوثان، فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقول لا إله إلا الله إذا كان يقولها في كفره. انتهى ملخصا.
وهذا تقدم من أن الكتاب إذا كان قد علم أنهم يقولون في كفره فلا يكتفى منهم بلا إله إلا الله في عصمة الدم والمال، بل لا بد من أن يأتوا كذلك بشهادة أن محمدا رسول الله صريحة. وكما تقدم، فإن كان من أولئك ممن يقول بأن محمد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن للعرب خاصة، لا بد أن يأتي كذلك بأمر ثالث، وهو الإقرار برسالته لعموم الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإلا لم يكن معصوم الدم والمال. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقال النووي: لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية: ويؤمنوا بي وبما جئت به.
وهذا شرط من الشروط، بل هذا من شروط الإيمان، من شروط الإيمان، وركن من أركان الإيمان بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أركان الإيمان كما هو معلوم ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ومن الإيمان بالرسل الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر وامتثال أو اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع، فهذا من أركان أو داخل في الإيمان بالرسل، والإيمان به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خاصة، هذا من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كذلك من الإقرار والإيمان بشهادة أن محمدا رسول الله، فمن لم يأتي بها فليس بمؤمن، فليس بمؤمن. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار فقال: كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة، وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم. قال: فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها التي يكفر الواحد بجحودها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. قال: وهؤلاء عند المحققين ليسوا بغاة بل هم خارجون عن الإسلام. انتهى.
طيب، قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيه تلخيص لهذه المسألة، وهي مسألة الامتناع عن التزام شرائع الإسلام أو عن التزام بعض شرائع الإسلام، وقد ذكر رحمه الله تعالى هاهنا فقال: كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم، من هؤلاء القوم المراد بهم من؟ التتار. واضح يا جماعة؟ التتار. قال: فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، واجب على ولي الأمر ومن كان تحت ولايته أن يقاتل هؤلاء. قال: وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه. وفي هذا كذلك بيان في أن قول الإنسان لا إله إلا الله بلسانه والتزام والقيام ببعض الشرائع وترك أو جحود بعض الشرائع فإن هذا يجب أن يقاتل، فإن هذا يجب أن يقاتل. قال: كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة، وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم. قد ذكر الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد أن أهل الردة الذين ارتدوا في زمن الصديق رضي الله عنه وأرضاه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم ثلاث طوائف. الطائفة الأولى من ارتد عن الإسلام فرجع إلى عبادة الأوثان، وهؤلاء كفار مرتدون. الطائفة الثانية من كذلك ارتدوا عن الإسلام فآمنوا بمسيلمة الكذاب، آمنوا بمسيلمة واعتقدوا أنه نبي ورسول حق، وهؤلاء كذلك مرتدون كفار. وطائفة ثالثة هم مانعو الزكاة. وابن عبد البر رحمه الله تعالى ذكر أن هؤلاء منعوها بخلا، وقتال هؤلاء كان قتال بغاة ممتنعين عن فعل بعض الشريعة أو بعض الشرائع، وهي أداء الزكاة. وقد أجمع الصديق ومن معه من الصحابة على قتال جميع هؤلاء الطوائف، وجماعة من أهل العلم ذكروا أن مانعي الزكاة على قسمين: قسم منع الزكاة جحودا لوجوبها، وقسم آخر امتنع عن أداء الزكاة بخلا عن أدائها. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قاتل هؤلاء جميعا، من منعها بخلا ومن منعها كذلك جحودا، وقاتل كذلك بقية الطوائف، وسميت تلك الحروب بحروب الردة. قال بعض أهل العلم سميت حروب الردة على الغالب على الأغلب، وإلا فإن بعضهم لم يرتد على الإسلام. وبعضهم قال سميت حرب الردة لأنهم منهم من ارتد ردة تامة على الإسلام، ومنهم من حصل منه نوع ردة في الامتناع من أداء الزكاة. والحاصل أن الكل شملهم القتال على ما حصل منهم من عمل، وكان هذا بإجماع الصحابة، لا خلاف بين الصحابة في قتال هؤلاء، وإن كان بعضهم كما سمعتم قد منعها، أي منع الزكاة بخلا. قاتلهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حينما قال له عمر، وكان في أول الأمر يرى أن لا يقاتل أولئك، قال لأبي بكر الصديق: كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قال: وإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاتلتهم عليه. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: فوالله ما إن رأيت الله عز وجل شرح صدر أبي بكر للقتال إلا وانشرح صدري لذلك، وقاتل المسلمون كلهم مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى: وهذا فيه دلالة واضحة على فقه أبي بكر دون عامة الصحابة في هذه المسألة، فإن الصحابة كما جاء في بعض الروايات فاعترض عليه عامة الصحابة، اعترضوا على من؟ على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، حتى احتج لهم أبو بكر رحمه الله تعالى بالدليل الذي احتجوا به عليه. احتج عليهم بماذا؟ بالدليل الذي احتجوا به عليه، فقالهم: وإن الزكاة لماذا؟ من حقها، أي من حق لا إله إلا الله، وأقر الجميع بذلك. ثم جاءت الأدلة الأخرى الواضحة البينة تدل على صحة قول أبي بكر، ومنها ما تقدم معنا قريبا من قول ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة وماذا؟ ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم. فأبو بكر استنبط من الحديث استنباطا، الأول الذي فيه ماذا؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن فعلوا ذلك فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم. ما عنده نص في ذلك المقام، ما عنده إلا ماذا؟ الاستنباط. فاستنبط من الحديث المذكور هذا الحكم. ما هو هذا الحكم؟ أن من حقها الزكاة، وقد جاء النص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، وكذا في حديث أبي هريرة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم. فدل حديث ابن عمر صراحة وحديث أبي هريرة صراحة أن من قال لا إله إلا الله وامتنع عن الصلاة بأنه ماذا؟ بأنه ماذا يا جماعة؟ بأنه يقاتل. وأن من قال لا إله إلا الله وأقام الصلاة وامتنع عن الزكاة بأنه كذلك ماذا؟ بأنه يقاتل. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. قال: فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات، بعض الصلوات ليست كل الصلوات، مثلا طائفة لم تصلي الفجر، لم تصلي الفجر أو لم تصلي الجمعة أم لم تصلي العيد أو ما شابه ذلك من الصلوات، أو الصيام أو الحج أو على التزام تحريم الدماء أو الأموال أو غير ذلك. قال رحمه الله تعالى: أو غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها، التي يكفر الواحد بجحودها، التي يكفر الواحد بماذا؟ بجحودها. وتأمل إلى قول شيخ الإسلام رحمه الله: ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها، في جحودها أو تركها، التي يكفر الواحد بجحودها. قال: فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها. قال: وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. ثم قال: وهؤلاء، ما المراد بهؤلاء؟ ها هنا إشارة إلى من؟ إلى التتار، واضح يا جماعة؟ قال: وهؤلاء عند المحققين ليسوا بغاة بل هم خارجون عن الإسلام. انتهى كلامه، والله أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله وحسابه على الله، أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابه، فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه ظاهرا والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه. قلت: وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله، فلم يأتي بما يعصم دمه وماله،
ولم يأتي
بما يعصم دمه وماله، كما دل على ذلك الآيات المحكمات والأحاديث. قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قلت: وذلك أن ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله، وفيه أيضا بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر، وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع مما تركه من مضمون لا إله إلا الله. فمن عرف ذلك وتحققه تبين له معنى لا إله إلا الله وما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك، وبضدها تتبين الأشياء. فبمعرفة الأصغر من الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. وأما الأصغر فإنما ينافي كماله، فمن اجتنبه فهو الموحد حقا. وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب تعرف الغايات التي نهي عن الوسائل لأجلها، فإن اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيد والإخلاص بل يقتضيه. وفيها أيضا من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق بجلاله، وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده، وأن العبادة لا تصلح إلا له. وهذا هو التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله.
طيب، إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.